على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين صدق الله العلي
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي الحجة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا، ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا، واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا، يا قاضي حوائج الطالبين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، ننور قلوبنا بأنوار التوسل إلى الله عز وجل بأوليائه المقربين، ونحن نتقرب إليه جل جلاله بزيارة وليه المرتضى عليه السلام بإحدى نصوص الزيارات المأثورة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام من الله على محمد رسول الله، أمين الله على وحيه ورسالاته، وعزائم أمره ومعدن الوحي والتنزيل، الخاتم لما سبق، والفاتح لما استقبل، والمهيمن على ذلك كله، الشاهد على الخلق، السراج المنير، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وأهل بيته المظلومين، أفضل وأكمل وأرفع وأشرف ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك وأصفيائك. اللهم صل على أمير المؤمنين عبدك وخير خلقك بعد نبيك وأخي رسولك ووصي حبيبك الذي انتجبته من خلقك، والدليل على من بعثته برسالاتك، وديان الدين بعدلك، وفصل قضائك بين خلقك، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على الأئمة من ولده القوامين بأمرك من بعده، المطهرين الذين ارتضيتهم أنصارا لدينك وحفظة لسرك، وشهداء على خلقك وأعلاما لعبادك، صلواتك عليهم أجمعين. السلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصي رسول الله وخليفته، والقائم بأمره من بعده، سيد الوصيين ورحمة الله وبركاته. السلام على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، سيدة نساء العالمين. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة من الخلق أجمعين. السلام على الأئمة الراشدين. السلام على الأنبياء والمرسلين. السلام على الأئمة المستودعين. السلام على خاصة الله من خلقه. السلام على المتوسمين. السلام على المؤمنين الذين قاموا بأمره ووازروا أولياء الله وخافوا بخوفهم. السلام على الملائكة المقربين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا إمام الهدى. السلام عليك يا علم التقى. السلام عليك أيها الوصي البر التقي النقي الوفي. السلام عليك يا أبا الحسن والحسين. السلام عليك يا عمود الدين. السلام عليك يا سيد الوصيين وأمين رب العالمين وديان يوم الدين وخير المؤمنين وسيد الصديقين والصفوة من سلالة النبيين، وباب حكمة رب العالمين، وخازن وحيه، وعيبة علمه، والناصح لأمة نبيه، والتالية لرسوله والمواسي له بنفسه، والناطق بحجته، والداعي إلى شريعته، والماضي على سنته. اللهم إني أشهد أنه قد بلغ عن رسولك ما حمل، ورعى ما استحفظ، وحفظ ما استودع، وحلل حلالك، وحرم حرامك، وأقام أحكامك، وجاهد الناكثين في سبيلك، والقاسطين في حكمك، والمارقين عن أمرك، صابرا محتسبا، لا تأخذه فيك لومة لائم. اللهم صل علي أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وأصفيائك وأوصياء أنبيائك. اللهم هذا قبر وليك الذي فرضت طاعته وجعلت في أعناق عبادك مبايعته، وخليفتك الذي به تأخذ وتعطي، وبه تثيب وتعاقب، وقد قصدته طمعا لما أعددته لأوليائك، فبعظيم قدره عندك وجليل خطره لديك وقرب منزلته منك، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، فإنك أهل الكرم والجود. والسلام عليك يا مولاي وعلى ضجيعيك آدم ونوح، ورحمة الله وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، نورنا قلوبنا بقراءة زيارة ولي الله المرتضى علي عليه السلام بإحدى نصوص الزيارات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. Thank you.
يا إمام الأولياء يا خضيبا بالدماء هذه ذكراك هلت فانهما دمع السماء
عندها جمعا وقفنا كي نعيم على العطاء هان حقا يا إمامي بعدكم كل بلاء
يا إمام الأولياء يا خضيبا بالدماء هذه ذكراك هلت فانهما دمع السماء
يا أبا الصبطين يا صنوا لخير الأنبياء ساجدا قادرت دنيا الزيف في خير ثرائي
يا إمام الأولياء يا خضيبا بالدماء هذه ذكراك هلت فانهما دمع السماء
والد اغتالتك سيف القدر أشقى الأشقياء سنها واليوم أضحت مهنة للجبناء
يا إمام الأولياء يا خضيبا بالدماء هذه ذكراك هلت فانهما دمع السماء
يا إمام العدل يا روح المعالي والإباء أنت للإنسان حقا نبع عدل وسخائي نبع عدل وسخائي
يا إمام الأولياء يا خضيبا بالدماء هذه ذكراك هلت فانهما دمع السماء
يا يقينا لم يزده ذرة كشف الغطاء آية الكون تجلت فيك من رب السماء فيك من رب السماء
يا إمام الأولياء يا خضيبا بالدماء هذه ذكراك هلت فانهما دمع السماء
فعليك الله صلى بعد خير الأنبياء وعلى العترات من هم درب عز ونجاء
يا إمام الأولياء يا خضيبا بالدماء هذه ذكراك هلت فانهما دمع السماء
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآيتين المباركتين من سورة البقرة، الآية 44 45 46، واستعينوا، هذه الآية 45، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. ولقد تحدثنا عن الآية 45 وعن الاستعانة بالصبر والصلاة. ما معنى اقتران الاستعانة بالصبر بالاستعانة بالصلاة؟ وتحدثنا كذلك عن بعض أسرار تقديم الاستعانة بالصبر في القرآن الكريم، فقال واستعينوا بالصبر والصلاة، ولم يقل واستعينوا بالصلاة والصبر. فلماذا قدمت الاستعانة بالصبر على الاستعانة بالصلاة؟ هذا تحدثنا عنه. وكذلك تحدثنا عن وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، عن إنها، هذه الهاء عائدة، قلنا مرة عائدة إلى الصلاة، وقلنا تفسير آخر عائدة إلى الاستعانة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، يعني هذه الصلاة أو هذه الاستعانة كبيرة ثقيلة شاقة إلا على الخاشعين، هؤلاء الذين يعيشون الخشوع، خشوع الإيمان. ما بعد ذلك عرفت الآية الخاشعين، الآية التي بعدها تقول الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. إذن هؤلاء الخاشعون يعيشون، لماذا تكون الاستعانة بالنسبة إليهم، سواء قلنا الاستعانة بالصلاة أو الاستعانة بالصبر، لماذا تكون بسيطة وهينة وسهلة وليست ثقيلة لديهم؟ أو قلنا وإنها يعني عائدة إلى الصلاة، لماذا تكون الصلاة بالنسبة إليهم صلاة الفرصة الذهبية؟ لماذا؟ لأن السبب هو اللقاء، هو الظن باللقاء واليقين باللقاء. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، الذي يعتقد بلقاء الله سبحانه وتعالى بأن هناك الجزاء الأوفى، هذا الجزاء الذي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وكل ذرة تعب ولا الإنسان عندما يصيب مخمصة ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، يعني تعب، ولا مخمصة مجاعة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. يعني كل حركة في سبيل الله، كل حركة ضد الطاغوت، هي بالحقيقة تمثل العمل الصالح للإنسان، هذا ذخر للإنسان. طبعا الإنسان عندما، المؤمن عندما يعتقد بهذا الأمر، طبعا يعيش السهولة، هذه المعاناة تصبح سهلة ويسيرة، هذه الآلام تتصاغر أمام عينيه، لأنه عندما يتحمل هذه الآلام في الحياة الدنيا وهذه المعاناة، سيعيش الخلود الدائم في الآخرة، وسيعيش الراحة تامة، وكل تعب وكل نصب وكل مخمصة وكل يعني ضيق يتحمله الإنسان في الحياة الدنيا سوف يلاقي الله سبحانه وتعالى في الآخرة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذه الآية المباركة لا تتحدث عن إنسان المؤمن فقط، وإنما تتحدث عن الإنسان. كل الناس يكدحون لله، يكدحون. يا أيها الإنسان إنك كادح، يعني معاناة، آلام، عقبات، ولكن فرق، هناك كدح في سبيل الله، هناك كدح من أجل الله سبحانه وتعالى. هؤلاء عندما يكدحون، وهناك كدح آخر في سبيل الطاغوت. صحيح، هذا الكافر يكدح، أعداء الإسلام الآن يكدحون في ضرب الإسلام في كل أنحاء العالم، يعني ليس فقط المؤمنون في كدح، وإنما الآخرون أعداء الإسلام كذلك يصبرون ويكدحون ويعملون ليل نهار. ومع الأسف الشديد قد ترى إنسان كافر وإنسان منافق يعيش الفاعلية أكثر من الإنسان المؤمن، ويعيش المسؤولية أكثر من الإنسان المؤمن، رغم أن هذا الكدح كدح زائل وكدح خاطئ وكدح ليس له قيمة، لا يرجو شيئا من الله سبحانه وتعالى، بينما كدح الإنسان المؤمن كدح مسؤول. هناك كما يقول الشهيد محمد باقر الصدر، هناك كدح مسؤول، يعني يكدح نحو الله سبحانه وتعالى، فتهون كل الآلام والمعاناة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وشتان بين لقاء الكادح إلى الله سبحانه وتعالى وهو يعلم بأنه يكدح إلى الله ويعطي في سبيل الله ويبذل في سبيل الله، وبين الذي يكدح نحو سراب ثم يلاقي الله سبحانه وتعالى، فتكون المفاجأة كبيرة. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا التعجب وهذا الاستنكار تعجب، لماذا؟ لأنه لم يكن يكدح نحو الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان المؤمن فهو يكدح نحو الله، وهدفه الله، وغايته الله سبحانه وتعالى، فيهون كل كدح وكل معاناة وكل آلام. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. ويبقى هنا تدبر في التعبير، نقف على التعبير يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فلماذا عبر بيظنون بدلا من يوقنون؟ وهذا التعبير نجده في آيات أخرى كما سيأتي في سورة البقرة مثلا في قصة طالوت وجالوت، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذا التعبير كذلك نجده في سور أخرى في سورة الحاقة، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. هذه الآيات المباركة عبرت بالظن بدلا من اليقين بلقاء الله سبحانه وتعالى، رغم أن المؤمنين في هذه الآيات المباركة يعيشون اليقين الكبير بالله العلي القدير، يعيشون اليقين بلقاء الله سبحانه وتعالى. فلماذا هذا التعبير؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون، لم تقل الذين يوقنون بملاقات الله سبحانه وتعالى. لماذا هذا التعبير بالظن؟ طبعا هناك عدة آراء للمفسرين، بعض المفسرين اكتفى بالقول أن الظن هنا بمعنى علم، يعني هنا ظن بمعنى علم وتيقن، يعني والظن بمعنى العلم واليقين، ولكنهم لم يذكروا لنا سر هذا التعبير. لماذا القرآن عبر هنا؟ صحيح لا تكفي المسألة، عندما تقول هنا ظن بمعنى علم وبمعنى تيقن، يأتي السؤال الآخر في التفسير، يقول لماذا جاء التعبير بظن؟ يعني لا يجوز أن نسكت على هذه الكلمة، هنا ظن بمعنى تيقن. يأتي السؤال الآخر، يجب أن نتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يعني الإنسان المؤمن يتدبر كل حرف في القرآن الكريم وكل كلمة في القرآن الكريم، ولا يكتفي بأن يقول هذه العن بمعنى مثل بمعنى من، وهذا الحرف بمعنى كذا. يأتي السؤال الآخر، لماذا هنا استعمل القرآن الكريم هذا الحرف بالذات؟ لماذا استعمل هذه الكلمة، والحال أن المفروض أن يستعمل مثل كلمة أخرى بدلها، خصوصا في هذه الآيات المباركة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، هؤلاء الخاشعون يعيشون التفاعل مع الله واليقين بلقاء الله، فلماذا عبرت الآية المباركة بالظن الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون؟ ولهذا لابد أن يكون لها لهذا الاستعمال دلالاته وإيحاءاته وأبعاده، ولهذا لم يكتفي بعض المفسرين بذلك، فحاول أن يحدد بعض الإيحاءات والدلالات لهذا التعبير الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وسنتحدث عن إيحاءات ودلالات هذا التعبير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. أعلام الهدى تستمعون إليها عند 1:40، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 2:00 وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تقدم إليكم عند 3:00 وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 3:25. نشرة موجزة جديدة تقدم إليكم عند الرابعة تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند الرابعة والدقيقة 8، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند الرابعة والربع وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، عزيزي المستمع، اشكر ربك على نعمة الدين والعقل والعافية والستر والرزق والذرية الصالحة. قل الحمد لله. الحمد لله والشكر. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الأفاضل، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
غادره ابن ملجم ووجهه مخضب بالدم في محرابه، وجه لوجه الله كم عفره في مسجد كان أبا ترابه. فليبكي جبريل له ولينتحب في الملأ الأعلى على مصابه. نعم بكى والغيث من بكائه ينحب والرعد من انتحابه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم. نعزيكم ونعزي الأمة الإسلامية جمعاء، وعظم الله أجوركم بهذا المصاب الأليم الذي يتجدد كل عام مع حلول ذكرى استشهاد قائد الغر المحجلين أخي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام.
بهذه المناسبة الأليمة مستمعين الأكارم، وضمن حلقات برنامج أعلام الهدى، نقدم لحضراتكم هذه الحلقة الخاصة ونرجو المتابعة.
مستمعينا الكرام، إن الإمام علي عليه السلام هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما اجتمع له من صفات الفضل والكمال والخصائص التي لم تكن في غيره من سبقه إلى الإسلام ومعرفته بالأحكام وحسن بلائه في الجهاد وبلوغه الغاية القصوى في الزهد والورع والصلاح، وما كان له حق القربة، ثم للنصوص الكثيرة الواردة في القرآن الكريم مثل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، صدق الله العلي العظيم.
لقد جاءت سيرة الإمام علي عليه السلام تجسيدا لرسالة الإسلام، بل كانت إسلاما يتحرك على الأرض. إنه الكتاب الناطق والسنة الحية، ينحدر عنه السيل ولا يرقى إليه الطير. يقول الإمام عليه السلام: ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد.
نعم أيها الإخوة والأخوات، إن المقام الرفيع للوصي عليه السلام طالما أدهش العقول وأذهل البصائر وحير الألباب، فليس لأحد من الرجال بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من مقام يشبه مقامه الرفيع، وتقترن الشخصيتان الفذتان في أعظم مقام عند الله تعالى. فلواء الحمد لخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحامله الإمام علي عليه السلام، وحوض الكوثر تحفة الباري تعالى لنبيه الأمين محمد صلى الله عليه وآله، والساقي عليه الإمام علي عليه السلام، والمقام المحمود في الجنان لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصاحبه فيه أمير المؤمنين عليه السلام.
إن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وأخاه آخاه رسول الله صلى الله عليه وآله مرتين، مرة آخى بين المهاجرين، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار بعد الهجرة، وقال للإمام علي عليه السلام في كل واحدة منها: أنت أخي في الدنيا والآخرة. وهو وزير الرسول صلى الله عليه وآله، ووصيه وخليفته في أمته، وجامع فضائله وشمائله، ووارث علمه وحكمه.
نعم، هاجر الهجرتين وشهد بدرا وأحدا والخندق وبيعة الرضوان والمشاهد كلها إلا معركة تبوك، فقد خلفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المدينة. كان ذلك أحد مواضع قوله له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وأبلى في جميع المعارك بلاء عظيما، واللواء في أكثر المواضع بيده.
يا ابن الأكارم، يا ابن أمتنا التي ورث النبوة والكتاب رسولها، يا من حميت على الفراش مكانه والجاهلية يستبد جهولها، كنت الفدائي الذي ابتهجت به سحب الوفاء وسح فيه هطولها.
أيها الأحبة، كان مبيت الإمام علي عليه السلام على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذلانا سافرا لقريش المعتدية، فقد خابت آمالهم وفشلت خططهم في قتل خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، وأرغم أنف الشيطان بهذا الموقف الرائع والإقدام الشجاع والمنهج الفريد. سن الأمير عليه السلام سنة التضحية والفداء لكل الثائرين من أجل التغيير والإصلاح والسائرين في الطريق المستقيم الوضاء، ولم يكن همه إلا رضا الله الرحيم وسلامة نبيه الكريم وانتشار دعوته الإسلامية المباركة. فنزلت في حق الإمام علي عليه السلام الآية المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد، صدق الله العلي العظيم.
بلغ سلامي قبرا بالغري حوى، أو فالبرية من عجم ومن عربي، واجعل شعارك لله الخشوع به، ونادي خير وصي خير نبي.
أيها الأكارم، كان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أول من بكى على مصاب أمير المؤمنين عليه السلام يوم خطب في المسلمين خطبته الشهيرة في استقبال شهر رمضان المبارك، فما هي أبعاد ودلالات هذا الموقف؟
عن هذا الموضوع يحدثنا مشكورا سماحة الشيخ أديب حيدر، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في شهر رمضان المبارك تتجمع المعاني وتتجمع القيم، هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم، وهذا الشهر الذي فيه ليلة القدر التي تعادل ألف شهر. وفي هذا الشهر المبارك وفي ليالي القدر المباركة كانت ذكرى استشهاد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي ضرب غدرا في مسجد الكوفة في أثناء صلاة أجري. ولكن هذه الوفاة لم تكن مفاجئة، ولم يكن أمرها عند المسلمين مجهول، بحيث أنهم فوجئوا بالضربة. نعم، وقت الضربة كان غير معين بالذات، ولكن أمير المؤمنين صلى الله عليه وهو يستمع إلى خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في كان الرسول يخطب في آخر جمعة من جمعات شهر شعبان المعظم، ويصف شهر رمضان بأنه أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام وليالي أفضل الليالي، إلى أن وصل في الخطبة إلى نهايتها. فأمير المؤمنين سلام الله عليه توجه إلى الرسول، الرسول أخبره بأنه تضرب على رأسك في مثل هذه الليالي المبارك في شهر رمضان المبارك. وكان أمير المؤمنين يقول: متى يخرج أشقاها؟ فيخضب هذه من هذه، ويشير إلى نصيته وإلى لحيته الشريفة، لأن الرسول أخبره أنه تخضب شيبة الإمام علي بنصيته. وكان الإمام ينتظر هذه الليلة بفارغ من الصبر. وفي ذلك اليوم الذي جاء فيه الموعد تغير شأن أمير المؤمنين كما ورد عن أهل البيت عليهم السلام، لأن الأمير كان يكثر من الدخول والخروج من داخل الدار إلى خارجه، وينظر إلى السماء ويقول: قرب اليوم الموعود. فلذلك الإمام عليه السلام عندما خرج إلى مسجد، وكان بيته ملاصق للمسجد، كانت هناك علامات الأوزات صحنة، والباب أوصل فدفعه أمير المؤمنين، كلها كانت إشارات تدل على أن هذه الليلة، وقال الإمام علي: هذه الليلة التي وعدني بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإمام عليه السلام كان يعلم أنه لذلك عندما ضربه عبد الرحمن بن ملزم عليه لعائن الله بالسيف على رأسه وهو في أثناء رفع رأسه من السجود، فصاح الإمام: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، لأنه فاز بالبشرى التي بشره بها أمير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يعني هذه الضربة التي كانت في ليالي القدر ثوابها وأجرها هي أفضل من ألف شهر من الأيام الأخرى من أيام السنة. ولذلك فاز أمير المؤمنين هذه البشرى، كان يرغب بأن يكون شهيدا في سبيل الله، ولكنه لم يستطع أحد أن يقتله في أي حرب جرت بين المسلمين والكفار، ولكن شاءت يد الغدر والخيانة أن تمتد إلى المؤمنين، كما أخبر الرسول وقال له: متى يخرج أشقاها؟ فيخضب هذه من هذه، وأشار إلى نصية الإمام ولحية الإمام. وكان أشقى الأشقياء وأشقى الأخرين عبد الرحمن بن مزان. فأثر في إخبار الرسول، لأن نحن نعلم أن وقعت فتنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وانقسم المجتمع الإسلامي إلى قسمين، وما زال إلى يومنا هذا هناك نقاش: هل كان أمير المؤمنين هو الفئة المحقة، أو كان معاوية هو الفئة المحقة، وهل كان الإمام علي هو صاحب الحق والبرهان أو الإمام علي صاحب الحق والبرهان؟ ولذلك حتى قطعا للنزاع ولأي تأويل ولأي شك ولكي لا تدعي أي فرقة بأنها هي محقة، لأن الفرقة التي قتلت الإمام علي هي فرقة الخوارج وتنتسب اسما إلى الإسلام، ولذلك النبي أخبر الإمام علي حتى قطعا لكل شبهة أن الإمام علي هو منهاج الحق وطريق الحق، وأن قاتله هو أشقى الأشقياء، وأن الفئة التي تقتله وتعادي أمير المؤمنين في أي موقع ما وفي أي مكان ما هي فئة باغية، وأن الفئة المحقة التي تسترشد هي الفئة التي معها أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه كان من هذا الحق والصواب.
نشكر سماحة الشيخ أديب حيدر عضو المجلس الإعلامي الإسلامي من لبنان على مشاركته في برنامج أعلام الهدى، وبهذا اللقاء نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أعلام الهدى.
قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي ختام هذه الحلقة مرة أخرى نعزيكم ونعزي الأمة الإسلامية جمعاء بذكرى استشهاد سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام.
عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسألكم الدعاء.
إنها ليلة والروح ينادي ما لقي الإسلام من سيف المراد، ما لقي الإسلام من سيف المراد. إنها ليلة والخطب جلي كاد ثقل العرش فيها أن يميل، مثلما يصدع قلب بالرحيل كلما جد بمنه وهو حادي. إنها الليلة والروح ينادي ما لقي الإسلام من سيف المرادي، ما لقي الإسلام من سيف المرادي. ما بقت إلا سويعات العشية ثم يعلو هاتفا صوت الرزية، إنه الكرار في كف المنية وله نادى من العرش المنادي. إنها الليلة والروح ينادي ما لقي الإسلام من سيف المرادي، ما لقي الإسلام من سيف المرادي. إنها الليلة والأملاك تبكي عند رب العرش من ضربات إفكي، إنها الليلة والأملاك تبكي عند ربي